أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها بدأها سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا، وقد قال العلماء ابن عباس وغيرهم من المفسرين إذا سمعت النداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فاصغي إليه سمعك، فإنه سيرد بعد هذا النداء إما خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه، وهذا من الأساليب التي يتفقه بها في تلاوة كتاب الله عز وجل، لأن القرآن أنزل للتدبر وللعمل بما جاء فيه، والله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، يدعوهم لماذا؟ سنسمعه في هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات، من طيبات ما رزقهم الله عز وجل. وقد سبق في الآيات السابقة النداء العام للناس جميعا، يا أيها الناس كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، وهنا لم يذكر حلالا طيبا وإنما اكتفى بالنداء للمؤمنين ثم هذا الأمر الذي وجهه له. والفرق بين ذاك النداء السابق يا أيها الناس وهذا النداء هنا أن ذاك النداء عام للناس جميعا لكافرهم ومسلمهم، والله أمرهم جميعا أن يأكلوا مما أحله الله لهم حلالا طيبا، أي الشيء الذي أحله الله لكم. وهنا لم يذكر هذه الكلمة لأن المؤمن إيمانه ينهاه عن أكل ما حرم الله عليه، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولم يقل حلالا طيبا لأن المؤمن لا يأكل إلا الحلال، ما دام مؤمن يؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يأكل الحرام، لأن الحرام لا يجوز لمسلم أن يأكله بأي وسيلة من الوسائل. وقد سبق في تلك الآية السابقة على أن المحرم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون محرم لذاته كالخبائث جميعا كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله كما سيأتي في هذه الآية، وإما أن يكون التحريم طرأ عليه، أي هو في الأصل حلال ولكن التحريم طرأ عليه. فمثلا الأكل من اللحوم جميعا التي أحله الله وهي تذبح وتذكى وتكون حلالا بالتذكية هي حلال، لكن إذا أهل بها لغير الله، ذبحت للأولياء، للأصنام، لأصحاب القبور، أصبحت حراما. هي في الأصل ليست حرام، لكن التحريم طرأ عليها بهذا الفعل الذي فعله الإنسان. وكذلك جميع الأموال حلال فالأصل فيها الإباحة، ولكن قد يطرأ عليها ما يحدث التغيير من الإنسان. الأموال كلها حلال مباح، لكن الربا حرام، الربا حرمه الله عز وجل. فالمال الموجود عن طريق البيع والشراء، عن طريق التجارة، عن أي شيء دخل عليك هذا المال هو حلال لك، لكن إذا دخل هذا الجانب فيه وهو الربا صار حراما. إذا ليس هو محرم بذاته مثل الخنزير، مثل الميتة، هذه محرمة لذاتها، أي أنها لا تحل بأي وجه من الوجوه. أما الأمور الأخرى فهي حلال، ولكن الإنسان بتصرفه حرمت عليه بسبب ذلك العمل الذي عمل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الشكر بعد هذا الأمر الذي هو من الله عز وجل بأجر الطيبات هو نوع العبادة. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدون الله عز وجل فاشكروه على هذه النعم. والشكر هنا مقيد بهذه النعم، بمعنى على أن المال الحلال الطيب الذي يأكله الإنسان ويشكر الله عز وجل عليه يكون عبادة، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا طيبا. وقد جاء في الحديث أن الدعاء لا يقبل من صاحبه إلا إذا توفر فيه شرطان: أولا أن يكون المال حلالا، وأن يكون العمل خالصا لله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إلى يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ إذن إذا كان الإنسان يأكل الخبائث، يأكل الحرام، فدعوته غير مستجابة. ولهذا لما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة قال له: أطب مطعمك تجب دعوته. إذن ينبغي للمسلم أن لا يأكل إلا من المكاسب الحلال، لأن المكاسب الحلال يتحصل الإنسان على هذا الثواب العظيم، فيكون ذلك العمل صالحا ويقبل منه ذلك العمل الذي قدمه، وتقبل دعوته إذا دعا الله عز وجل. ثم بيّن سبحانه وتعالى الأشياء المحرمة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما قال حلالا، لأن هذا كله حلال والمسلم لا يأكل إلا الحلال. ثم قال: إنما حرم عليكم الميتة. إنما حرم عليكم الميتة. الميتة هي التي تموت حتف أنفها بغير تذكية، وهذا من الشيء الذي التذكية تجعله حلالا، لأن الخنزير ولو ذكي لا يحد، هو حرام. يعني الخنزير وجميع الخبائث المحرمة حتى لو ذكيت التذكية لا تجعله حلالا. وإنما المقصود بالميتة التي تموت وهي في الأصل حلال، كالغنم والإبل والبقر والأشياء التي يجوز أكلها، هذه إذا ماتت بدون تذكية فهي محرمة. لماذا؟ لأنها تضر بالمسلم، فيها ضرر على الإنسان. وقد تكون هذه الدابة أيضا التي ماتت ربما تكون ماتت بمرض، والله عز وجل بلطفه ورحمته بعباده لا يحل لهم إلا الطيبات. إذن الميتة محرم، وكذلك الدم، ويعني به الدم المسفوح، فالميت جاء في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمه، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدم أو الدمان فالكبد والطحال، هذه مستثنى وحلال. حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. إذن السمك لا يحتاج إلى تذكية والجراد كذلك، فهذا إذا مات جائز. ولهذا من الأشياء التي ينكتون بها على أصحاب المطاعم والشركات اللي في الخارج، حينما يذهب المسلمون لتلك البلاد فيقولون يجدون أنه مكتوب على المطعم أن في سمك يعني مذبوح حلال يعني يذبح، ظنا منهم على أن المسلمين لا يأكلون إلا المذبوح بما في ذلك السمك. والشاهد أن الله عز وجل أحل لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم السمك من غير تذكية، وكذلك الجراد والدم، الدم المسفوح، لأنه قد يكون هناك شيء فيه ضرورة لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه، مثل الدم الباقي على اللحم والباقي في العروق. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ اللحم فيكون في المرق لون ذلك الدم إما بصفرة، ولا يستنكر ذلك لأن هذا فيه مشقة، وكل شيء فيه ضرر هذه الشريعة، الشريعة السمحة التي رفع بها الإصر عن هذه الأمة، أي الإصر والأغلال التي كانت على الأمة السابقة رفعت في هذه الشريعة، ومنها هذه الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يحتجز منها. إذن الدم الحرام معناه الدم المسفوح، يعني الدم الذي ينهار حينما تذبح وتذكي ويسيل هذا الدم، هذا الدم هو الحرام. أما الدم الذي يعلق يبقى في اللحم كالعروق والدم القليل الذي لا يمكن الاحتراز منه فالله عز وجل عفى عن هذه الأمة ذلك ولم يحرمه عليهم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الخنزير ذكر اللحم ولكن الشحم حرام، لأنه عبر بالشيء العام، يعني كلمة اللحم الإنسان حينما يقول اللحم حلال يدخل فيه الشحم. هنا حرم لحم الخنزير وكذلك شحمه، أي الخنزير حرام ولا يجوز أكله مطلقا، ليس كما يقول من يرتكبون بعض المحرمات يقولون أن الخنزير في السابق ربما كان يأكل الكذورات ويأكل الحاجة هذه المؤذية، ولكن الآن يربى تربية في المزارع ويعتنى به، لكن التحريم هذا تحريم لذاته، والله عز وجل نص على تحريمه، فلا يحل لإنسان سواء كان مربى أو بأي وسيلة كانت، فالله عز وجل نص على تحريمه. ولم يحرم الله عز وجل على عباده كل شيء، بل الأشياء المباحة أكثر من الأشياء المحرمة. إذا حرم الخنزير فهناك أشياء كلها مباحة يجوز أكلها، وأما هذا فهو حرام بنص القرآن. ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله، هذا ولو كان حلالا كما قلنا في الأصل، سواء من الإبل من البقر من الغنم، وهذه كلها حلال إذا ذكيت، ولكن إذا أهل بها لغير الله للأصنام للقبور للأولياء وذبحت فهذه حرام، وإن كانت من النوع الذي أصله حلال وكذلك ذكيت ولكن أهل بها صاحبها لذلك القبر لذلك الولي الذي يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فهذه محرمة لا تباح للمسلم بأي وجه من الوجوه. أي ما ذبح لغير الله عز وجل ما لم يذكر عليه اسم الله عز وجل فلو سمى عليه وهو للصنم فالتسمية هذه لا تحل، وإنما هو حرام وما أهل به لغير الله. ثم الله عز وجل بلطفه بعباده ورحمته بهم بين على أنه قد يضطر الإنسان في وقت من الأوقات إلى أكل بعض هذه الأشياء حينما يعدم عليه الأكل، وهو يعدم عليه اللحم والأكل موجود الآخر لكن لم يجد شيئا يأكله، بحيث أنه يخشى على نفسه الموت. ففي هذه الحالة الله عز وجل أباح له أن يأكل بقدر الحاجة ولا يتعدى ذلك. وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عادل. فمن اضطر إلى أكل الميتة وهو غير متعدل، أي متجاوز للحد الذي يسمح به له، وغير مقصر في البحث، وخشي على نفسه الموت، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأكل بهذا المقدار الذي يحافظ به على حياته، ولا يجوز له أن يترك ذلك حتى يموت، لأن هذا يعتبر اعتداء منه على نفسه، والله عز وجل قد أباح له ذلك للمحافظة على نفسه، لأن قتل الإنسان نفسه لا يجوز، حرام عليه. فإذا ترك ذلك حتى مات فيكون آثما وكأنه قاتل لنفسه. إذن الميتة حينما يضطر الإنسان لأكل جزء منها للمحافظة على حياته فالله عز وجل رفع الحرج وهو الإثم عن ذلك الرجل، حيث قال ولا عادل فلا إثم عليه. فلا إثم عليه في هذه الأشياء التي حرمت عليه أن يأكل منها بقدر الحاجة عند الضرورة، لأن الله يقول فمن اضطر. وهذه القاعدة التي هي موجودة في كتب الفقه أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، فالدم الميتة هذه محظورة ومحرمة، ولكن الضرورة تبيح ذلك الشيء بالقدر الذي يحافظ به الإنسان على حياته. ثم الله عز وجل بلطفه ومنه أيضا كأنه الإنسان قد يكون عنده نوع من التقصير ولا يستطيع أن يستوفي جميع الشروط التي تبيح له أن يأكل من الميت، فقال عز وجل إن الله غفور رحيم، أي ما حدث منه من تقصير فالله عز وجل يعفو عنه ويغفر له. هذا كله بلطف الله عز وجل ورحمته بعباده. وكتاب الله عز وجل فيه ما يفيد المسلم في دينه ودنياه. الآيات التي سبقت فيها معاني وهي واضحة لكل مسلم حينما يتدبر هذه الآيات. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالإنسان الذي يرتكب هذه المحرمات معناه اتبع لخطوات الشيطان، أي اتبع طرقه وأمره. ثم الله عز وجل في تلك الآيات حذرنا وبين لنا ماذا يدعو إليه الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إذن السوء كل شيء يسوء صاحبه، فما يدعو إليه الشيطان كله شر وكله ضرر، والله عز وجل يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه أكبر جريمة يرتكبها الإنسان حين يقول على الله ما لا يعلم، لأن التحريم والتحليل كل هذا لله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يقول في هذا شيء حلال أو أنه حرام بدون بصيرة بدون علم. ثم بينا في هذه الآية أيضا وإذا قيلوا اتبعوا ما أنزل الله، أي الكفار حينما يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا أن يتبعوا ما أنزل الله، عند ذلك يقول نتبعوا ما ألبينا عليه آباءنا، أي يتركون ما جاء به الأنبياء وهو من الله عز وجل الرحيم بعباده، ويتبعون ما وجدوا عليه الآباء وهذا أيضا كما بين العلماء فيه نهي عن التقليد، التقليد بغير دليل، الأخذ بغير دليل للذين يقولون في الشيء بلا دليل، فيأتي أتباعهم ويأخذون بقولهم الذي لا دليل عليه، ففيه نهي عن ذلك. وفيه آية كانت قبلها لم نقرأها، تعيد تقرأها؟ نقرأها. ومثل الذين كفروا،
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
هذه الآية تابعة للآيات السابقة، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، قال الله عز وجل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني تتبعونهم ولو كانوا بهذه الصفة لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إلى الحق. ثم بين حال الكفار وضرب هذا المثل، والأمثال في القرآن كثيرة وهي للاعتبار، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله عز وجل يعطينا مثل الكفار كيف حالهم وبأي شيء يمثل. قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا نداء. مثل الكفار الذين لا يتبعون الأنبياء ولا يتبعون ما أنزل الله عز وجل برجل يرعى غنما، ثم هو ينعق على هذا الغنم يدعوه، وهذا الغنم لا يفهم شيئا، ولكن حينما يسمع هذا الصوت يرجع يذهب للجهة التي يدعوه صاحبها إليه. فالله عز وجل يقول أن هؤلاء الكفار مثلهم مثل هذه البهائم، فالرسل يدعونهم إلى الله عز وجل ويبين لهم الحق ويقيمون عليهم الحجة، فمثلهم مثل هذه الحيوانات التي تسمع هذا الصوت ولا تفقه، ولهذا قال عنهم بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع دعاء ويسمع نداء، الدعاء بالصوت وكذلك النداء بالصوت. ثم قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هذه الأوصاف كلها للكفار. هل الكفار صم بمعنى أنهم لا يسمعون شيئا؟ ليس الأمر كذلك، هم يسمعون ولكنهم لا يسمعون الشيء الذي ينفعهم، لأنه إذا دعاهم الرسول أعرض وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا مثلا، فهم يسمعون. فالله عز وجل وصفهم بعدم السمع لأنهم لم يسمعوا الشيء الذي ينفعهم. بكم لا ينطقون بالحق، عمي لا يبصرون الحق، فهذه أوصاف الكفار. الله عز وجل يدعوهم إلى الخير على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يعرضون عن ذلك، وهذا وصف الكفار. هم عقلاء لأنه قال في الآية فهم لا يعقلون، هم لا يعقلون الذي ينفعهم، وأما الدنيا فيعقلونها، والله قال عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالكفار كما نعلم الآن كيف حالهم في الدنيا وكيف عقولهم في الدنيا، ولكنهم حينما دعوا إلى الله عز وجل لم يستجيبوا لدعوة الرسل، وهذا يدل على أنهم سفهاء لا يعقلون ما ينفعهم. في قصة هرقل عظيم الروم حينما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل له تلك الرسالة مع دحية إلى عظيم بصرى، ثم دفعها إلى هرقل عظيم الروم، وكان في ذاك الوقت فيه الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، التي أعقبتها غزوة الفتح كان بينهم عهد لمدة 10 سنين. في تلك الفترة كان أبو سفيان على الكفر، فكان هو وركب معه في الشام كما نعلم من رحلة الشتاء والصيف، هم يذهبون للتجارة هناك. فلما وصلت هذه الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة التي يستدل بها طلاب العلم على كتابة الوحي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب، قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الرسالة كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل يدعوه إلى الدخول في الإسلام. فلما وصلت هذه الرسالة سأل هرقل هل يوجد أحد من أصحاب هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي؟ فخرجوا فقالوا نعم، فطلب حضوره، فجاء أبو سفيان وعدد معه من قريش، فقال هرقل لترجمانه اسألهم من أقرب الناس بهذا الرجل نسبا، فقال أبو سفيان أنا، فقال اجلسه هنا ثم اجعل أصحابه خلفه وقل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذب فكذبوه. فوجه له تلك الأسئلة 10 أسئلة. الحديث في صحيح البخاري، هذه الأسئلة التي وجهها عرف منها أن هذا هو النبي الذي جاء وصفه في كتبه في التوراة والإنجيل، وقال لترجمانه قل له إن كان ما يقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت السفر إليه ولغسلت عن قدمه. الشاهد الذي نريده من هذه القصة أن هرقل طلب عظماء الروم العلماء منهم وأمر حجابه أن يقفلوا ذلك المكان الذي يدخلهم فيه، دسكرة بمعنى تقول يعني صالة كبيرة واسعة ولها أبواب، أمر هؤلاء الحجاب أن يقفلوا الأبواب جميعا. فبعد أن قفلوا الأبواب وجه لهم وقال لهم هل لكم أن يثبت ملككم فتطيعوا هذا النبي؟ فلما قال هذا القول حاصوا حصة الحمر الوحشية شردوا. لما وصلوا إلى الأبواب فإذا هي مقفلة، وهو عمل هذا لخط الرجعة، لأنه خطط على أنه إن تم قبول ما يدعوهم إليه فهذا الذي يريده وسيثبت ملكه، وهو يعرف ذلك بما لديه من الكتب التي جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وهو الذي سيبعث وأن دينه سينتشر. ولكن عمل خطة أخرى، وهو أنهم إذا عصوا وخالفوا أمره فسيستدركهم بأمر آخر. فلما حاصوا وشردوا وجدوا الأبواب مقفلة أمر حجابه أن يعيدهم إليه فرجعوا. فلما رجعوا إليه قال أنا ما قلت هذا القول إلا لأختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت الذي سرني فسجدوا له. يقول أبو سفيان في وصف هذا الرجل ما رأيت أدهى من ذلك الأقلف، ما رأيت أدهى من ذلك الأقلف. لكن هذا الدهاء لم ينفعه، لأنه لم يستعمله لآخرته وإنما استعمله لدنياه وهو يعلم على أن هذا هو رسول الله. ثم قال هذه الكلمة: وإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وبالفعل أنه بعد 10 سنوات من تلك الواقع فإذا المسلمون يفتحون الشام ويفتحون حمص الذي هي مقر ملكه وخرج منها هاربا. فالشاهد أن هذه الآية التي وصف الله عز وجل بها الكفار بأنهم بهذه الحالة وأنهم لا يعقلون، هم لا يعقلون ما ينفعهم، لا يعقلون أي أنهم لا يعقلون أمور الدنيا، يعقلونها ويفهمونها ويدركونها ولكن لا يعقل الشيء الذي يفيدهم وينفعهم، وهو أن يؤمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه. في أسئلة ما ندري نقرأ أو نجيب على الأسئلة في وقت يعني يكفي القراءة. اقرأ الشرح الآيات. هو الدرس سيكون هذه الليلة وسيستأنف فيما بعد إن شاء الله. تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السعدي في تفسير قوله تعالى: ومثل الذين كفروا الآية، لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان
مثلهم.
أخبر تعالى أن مثلهم أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء؟
وهذا ما دلت عليه قصة هرقل، يعني داهية واستطاع بدهائه أن يحافظ على ملكه ولكنه خسر دنياه وأخرى. وهؤلاء الكفار في عصرنا وفي العصور القديمة وما زالوا العقول عندهم للدنيا واضحة، اختراعاتهم وما توصلوا إليه بعقولهم التي منحهم الله عز وجل، ولكنها لم تنفعهم لأنهم لم يسلكوا المسلك الذي تفيدهم في أخراهم. أما في دنياهم فهم انتفعوا بها وإن كانوا في هذه الدنيا في شقاء، وإن كانوا في هذه الدنيا مهما كانت عندهم من أمور يعني تقدموا بها ولكنهم في شقاء، لأن الغنى كما يقال غنى النفس والراحة راحة النفس، وهؤلاء مشغولون في ليلهم وفي نهارهم بدنياهم ويخططون كيف يضر الناس وكيف يتحصلوا على ما يتمكنوا به من زيادة عيشهم في هذه الدنيا، والآخرة هم عنها غافلون، يعلمون ظهر من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
ثم قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته.
يعني الكفار والعصاة المخالفون لأمر الله عز وجل لم يستفيدوا من الأوامر، الله عز وجل أمرهم ولكنهم يخالفون أمره، ينهاهم ولكنهم يرتكبون منه عنه. وأما المؤمنون فهم الذين ينتفعون، لأن امتثال الأوامر واجتناب النواهي هو التقوى، التقوى التي تتكرر في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فمن امتثل أمر الله عز وجل في جميع ما يأمر به من كبير وصغير، وانتهى عن جميع ما نهاه الله عنه من صغير وكبير، فهذا جعل بينه وبين سخط الله وقاية، أي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، امتثل الأوامر واجتنب النواهي. إذن المؤمن الذي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي هو الذي يستفيد من ذلك. نعم.
فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية والعمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به. ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله.
في الحديث الصحيح أن العبد يوم القيامة لن تزول قدمه حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذه الأموال التي يجمعها المسلم لا يظن على أن الأمر فلتة، سيجمع بأي وسيلة كانت وسيصرف بأي وجه كان، وأنه لا يسأل عن ذلك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا صنع فيه، وعن صحته التي أعطاه الله عز وجل ماذا صنع فيها. إذن هذا المال يجب على الإنسان أن لا يدخله إلا بالطريق الحلال، وأن لا يصرفه إلا في الوجوه الحلال. فإذا كنت مسؤول عن إدخاله وعن إخراجه، وفي الدنيا نعلم أمين الصندوق الذي يكلف يستلم مبالغ معينة ثم يصرف ثم يحاسب، يعني كم أخذت وكم أنفقت وإن ذهب هذا المال. إذن هذا المال الذي يمنحك الله عز وجل ستحاسب عليه يوم القيامة، فاحذر أن تكتسبه بأوجه الحرام: بالربا، بالرشوة، بالسرقة، بالغصب، بالنهب، واحذر أن تصرفه في الحرام، احذر كل الحذر، لأنك مسؤول يوم القيامة عن ذلك. ويفكر الإنسان: هذه الدنيا كلها الآن الموجودين في هذا المكان منا من وصل 70، 50، 60، 40، فكر في الوقت الذي مضى، هل تمسك منه شيء؟ ما عندك إلا هذه اللحظة التي أنت فيها، ما مضى كأنه لحظة ذهبت من حياتك. فإذا جمع الإنسان هذه الأموال من الحرام سيأتي الموت وهو قريب ما هو بعيد، فهذه الأموال التي تجمعها لمن ستتركها؟ فإذا جمعتها من الحرام أخذها غيرك وستكون عليك حسرات. فعلى المسلم أن يحذر ما دام في هذه الدنيا على قيد الحياة أن يعمل العمل الصالح، ومن الأعمال الصالحة الكسب الحلال وإنفاقه في وجوه الخير. أما إذا أخذ المال بطرق الملتوية وأصرفه في الأمور الأخرى أيضا الملتوية، فهذا سيعاقب عليه، وبدل النعيم الذي يريد أن يكسبه في هذه الدنيا سيكون عليه وبالا في لحظة قريبة جدا. كم عمر الإنسان في هذه الدنيا؟ إذا وصل 80 ما بقي له شيء، حتى ولو بقي معمرا بعد 80، يعني يمكن الإنسان بهذه الفترة يستطيع يتصرف ويعمل وكذا، لكن إذا وصل 80 خلاص. كمان الشاهد وأولاده لا يريدونه، يعني إذا وصل إلى هذه الحالة في الوقت الذي يتعبهم بالأخذ والرد بالقيام بالقعود لا يريدونه، يريدون يتخلصون منه. فعليك أن تحاسب نفسك وتعلم أن ما كسبته من حلال فستستفيد منه، وما كسبته من حرام فستحاسب عليه، ولا سيما هذه الأموال، لأن الشيطان واقف على بابه ويدعو الإنسان لجمع المال ويدعوه للبخل بإنفاق ما بيده. كثير من الناس عنده الأموال الطائلة ولكن لا يخرج الزكوات. الزكاة المفروضة، مع أنه مطلوب من الإنسان أن هناك حق في المال غير الزكاة، يعني إن في المال حقا غير الزكاة. الزكاة هذا فرض واجب على الإنسان، ركن من أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة ومنها الزكاة. فكثير من الناس يبخل بهذه الزكاة، ويوم القيامة كيف سيكون حاله بهذه الزكاة، خاصة لأنها ستحمى عليه يوم القيامة، وكذلك المواشي سيبطح لها في قاع قرقر تمر عليه. فيجب على المسلم أن يحذر ما دام في هذه الدنيا، وأن يعمل الأعمال الصالحة التي تفيده بعد وفاته. نعم.
والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة.
ولهذا الله يقول لئن شكرتم لأزيدنك، لئن شكرتم لأزيدنك. قول الإنسان الحمد لله هذا شكر، لكن ما يقول الحمد لله ويبخل بالواجب عليه. يعني أعطيت مالا فعليك أن تخرج الحق الذي فيه، لكن كونك تقول الحمد لله وخلاص تقف عند هذا الحد هذا لا يكفي. الحمد هذا مطلوب من الإنسان، لأن الإنسان يعني إذا أكل الأكل فحمد الله عليها، أو شرب الشرب فحمد الله عليه، يثاب على ذلك. لكن كونك تحصل على هذا المال ولا سيما المال الذي تجب فيه الزكاة وتكتفي بهذه الكلمة ولا تخرج ذلك الحق فهذا لا يكفي. فالشكر معناه كل شيء بحسبه، لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أعطيت المال الشكر أن تخرج الأمور الواجبة فيه، إذا أعطيت الصحة فتعمل بقدر ما ينبغي أن تعمله في مساعدة الآخرين، وهكذا. نعم.
ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث، فقال إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر، فإنه حلال طيب. والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى. وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها. وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات. فعموم
الذبح لغير الله مع كونه محرم، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، وهذه المصيبة الأكبر، من ذبح لغير الله فقد أشرك، وهذا يكون شرك أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله يقول فصل لربك وانحر. فلا يجوز الذبح لغير الله، أولا أن الذبيحة هذه تكون حراما، الأمر الثاني أن من عمل ذلك فقد أشرك بالله عز وجل. نعم.
فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، فلا إثم أي جناح. عليه أي جناح عليه، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه.
يعني هذا مع الإباحة أيضا يجب عليه في هذه الحالة، إذا خشي على نفسه الموت وجب عليه أن يأكل حتى يحافظ على حياته، فإذا امتنع عن الأكل ثم مات فيكون قاتل لنفسه وهذا لا يجوز له. فالله عز وجل برحمته ولطفه أباح لنا أكل الميت، ولكن بالمقدار الذي يحتاجه الإنسان للمحافظة على حياته، فإذا ترك ذلك فقد خالف أمر الله. نعم.
وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة.
يعني مثلا ولكنه لم يستطع، فالله عز وجل برحمته عفى عنه.
وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
هذه الشريعة يعني شريعة سمحة، رفع الله عز وجل فيها الحرج عن الناس جميعا، فالإنسان المسافر له أن يفطر وأن يقضي، كذلك إن لم يجد الماء فيتيمم، وهكذا في جميع الأحكام الشرعية إذا لم يجد الإنسان الشيء المطلوب منه فالله عز وجل أباح له الأمر الآخر الذي كان محرما عليه في الحال الأولى فيصبح مباحا له، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فيه أسئلة من الدرس الماضي، يقول السائل: تقول بأن محمدا أفضل سيد أفضل وسيد الأنبياء، والله عز وجل يقول لا نفرق بين أحد من رسله. السائل يقول: سمع في الدرس أنني قلت أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، ثم يقول فيه آية الله عز وجل يقول لا نفرق بين أحد من رسله، فكأنه فهم من هذا التفريق، والجواب أن الله عز وجل هو الذي ذكر التفضيل، قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والأنبياء جميعا صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وهو سمع الأخ السائل هذا الكلام الذي قلناه في ذلك الدرس، فالرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، والتفرقة ليس معناه في التفضيل، وإنما التفرقة في كوننا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى، فاليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى، بل عيسى ادعوا أنهم قتلوه كما تعرفون ذلك، والنصارى يؤمنون بعيسى بل يجعلونه ابن الله وثالث ثلاثة ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لا يفرقون بين أحد من رسل الله عز وجل فيؤمنون بهم جميعا، فهذا معنى التفرقة، يعني لا نفرق بين أحد منهم أي نؤمن بهم جميعا. أما المفاضلة فالأدلة من الكتاب والسنة تدل على ذلك. السؤال الآخر يقول: ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ سؤال ثاني: ما حكم حلق اللحية؟ سؤال ثالث: ما حكم شرب الدخان والشيشة؟ الثالث: ما حكم إسبال الرجل للثوب؟ يعني أسئلة كثيرة في هذه الورقة الصغيرة. أولا، سماع الأغاني هذا محرم، لا يجوز للإنسان أن يسمع الأغاني، والسائل ما سأل إلا هو يعرف أنه حرام، فالله عز وجل نهى عن ذلك، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي جماعة في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فهذه كلها محرمة لا يجوز. سماعها. حلق اللحية لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وقال: وفروا أرخوا خالفوا المجوس، وبحمد الله الذين أشاهدهم أمامي كلهم موفرون لحاهم. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تفرق بين الرجل وبين غيره، وإلا لو كانت لغير فائدة لماذا تنبت في وجه الرجل والمرأة لا تنبت في وجهها ولا شعر؟ فالله عز وجل هو الحكيم، وهذا أمره وهذا خلقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وفر لحيته وأمر بتوفيرها وقال: خالفوا المجوس خالفوا المشركين، وفروا اللحى وقصوا الشوارب أو حفوا الشوارب. ما حكم شرب الدخان والشيشة؟ وهذا السؤال قد مضى مثله. الله عز وجل في هذه الآية حرم علينا الخبائث وحللنا الطيبات، لكن الذين يشربون الشيشة والدخان قد يقولون هذه أشياء طيبة، فنحن نترك هذا الذي فيه خلاف ونبحث معهم في الشيء المتفق عليه، لأن الذي يشرب يقول هذا طيب، أنت تقول ما هو طيب، يقول أنا أقول لك هذا طيب، لكن عندنا أدلة تدل على التحريم. أولا التبذير، التبذير لا نختلف فيه، ما في أحد يقول التبذير طيب. الله قال في الأكل والشرب الذي هو مباح: كلوا واشربوا ولا تشربوا. الأكل والشرب مباح لكن نهيت عن إسراف فيه. ثم الله عز وجل أخبر عن أن المبذرين من إخوان الشياطين بنص القرآن: المبذرون إخوان الشياطين. ننظر هل أكل أو هل شرب الدخان والشيشة فيه تبذير أو لا. إنسان قد يكون عنده 100 ريال ولا 10 ريال يذهب فيشتري بها هذا الدخان أو يشتري بها الجراك هذا الذي يسمونه ثم يشربه. أولا بالاتفاق، أي بالاتفاق الأطباء والهيئة الطبية العالمية، بأن الدخان مضر، بل ودول الكفر تحاربه الآن، وتسمعون أن بعض الناس يرفعون دعاوى على الشركات، شركات التبغ التي لا تكتب النصيحة على السجارة على الصندوق، ما تقول لهم هذا مضر، ثم بعد ذلك يشرب هذا الشخص فيتضرر فيقدم دعوى ضد هذه الشركة. تسمعون جميعا أن تلك الشركات كلفت بمئات الملايين لهؤلاء الذين تضرروا بعدم النصيحة، ما قالوا لهم أن هذا مضر. الهيئة الطبية العالمية يعني قررت أضرار الدخان وأن أكثر الأمراض منه، وأن السرطان القاتل للإنسان سببه الدخان والشيشة. أنت لو ذهبت إلى طبيب، طبيب واحد عندك ألم في يدك في رجلك، وأشار عليك بأنك لابد أن تقطع الكف من هنا حتى لا يثري المرض إلى جسمك، طبيب واحد نصراني ولا يهودي، إذا قدم لك هذه النصيحة أنت تقبل منه وتقطع يدك خوفا على نفسك من الموت. فإذا كان الأطباء جميعا الهيئة العالمية للطب قررت على أن الدخان مضر، ثم هو نفسه الذي يشرب الدخان لا يخالف في هذا، إذا قلت له هذا مضر وأنت كلما تقدمت في السن تبيت الليل كله تكح ما تنام، هو يعرف هذا ويعترف، إذا هو يعرف أنه مضر ويعرف على أن شرب الدخان من باب الإسراف في الدرجة الأولى، لأنك إذا أخذت 100 ريال وأحرجتها في الهواء هذا إسراف، ما في أحد يقول هذا ما هو إسراف، ما أحد يقول أن هذا ما هو تبذير، لكن إذا أخذت هذه 100 واشتريت بها هذه الآفة وحرقت بها نفسك أليس ذلك يكون الإسراف مضاعف؟ يعني أهلكت المال حرقته وقتلت به نفسك. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، فنهينا عن قتل النفس. إذن هذه الأشياء المتفق عليها بين الناس بين المدخنين وأصحاب الشيشة الحديث يكون فيها، لأنك إذا قلت له هذا خبيث والله حرم الخبائث ولا شك في خبثها، لكن هو لا يرى هذا خبيثا إنما يرى هذا من الطيبات. حكم إسبال الرجل للثوب. الإسبال هذا محرم على الرجال، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن ما كان أسفل الكعبين فبالنار. لا يجوز لإنسان أن يكون ثوبه تحت كعبين. ونحن نشاهد كثير من الناس قد لا يكون هو قاصد لهذا، لكن من باب الغفلة يذهب عند الخياط ويعطي هذا المقاس. إذا وقف أمامك في الصلاة شاهده، تجد الثوب واقف على الأرض لا ترى قدميه. هذا مخالفة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الأوساخ الذي يأخذ هذا الثوب. وشاهد طرف الثياب لهؤلاء الذين ثيابهم تخط في الأرض كيف حاله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. هذا إذا كان عن غفلة، أما إذا كان يسبله فخرا ورياء فهذا عليه وعيد شديد. لكن هذا في الغفل الذي يقفل ويترك مثل هذا، هذا محرم عليه. فكيف الشخص الذي يعمله خيلا وتكبرا؟ فهذا عليه وعيد شديد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لولا المجوسي، وجاء إليه ذاك الشاب وأثنى عليه، أي أثنى على عمر رضي الله عنه بأنك فعلت وفعلت وفعلت، ثم لما ولى شاهده عمر إذا ثوبه يخط في الأرض، فدعاه وفي هذه الحالة في حالة الموت، دعاه أي طلب منهم أن يعيدوه إليه. فلما جاء عنده قال له ارفع ثوبك أنقى لرب أنقى لثوبك وأتقى لربك. ارفع ثوبك أنقى للثوب، يعني يسلم من الوساخات والقدورات، وأتقى لله. ثم يقابل هؤلاء جماعة يريد أن يتمسكوا بالسنة، والتمسك بالسنة مطلوب، ولكن إذا وصل الحد إلى الرياء فهذا لا يجوز. تجد كثير من الناس ثوبه تحت الركبة، وقد يلبس سروالا قصيرا كلسون، هذا حادث، فإذا ركع أمامك تشاهد عورته، فهذا لا ينبغي. وهذا الدين وسط، ما فيه تشدد، لا إفراط ولا تفريط. فالإنسان يكون ثوبه فوق الكعبين ويكون مثل الناس، لأن هذا الثوب بهذه الصورة يكون ثوب شهرة، والشهرة منهي عنها. والشخص الذي يضع ثوبه تحت الركبة وقد يلبس كما قلنا السروال القصير، هذا شهرة، يعني يريد أن يشاهده الناس وأن هذا متمسك بالسنة. الأمر ليس كذلك، ويجب على الإنسان يكون في أموره وسطا. الله عز وجل أخبر عن هذه الأمة أنها أمة وسط في جميع أحوالها، في معيشتها في دنياها، وكذلك في عقائدها وفي عباداتها، ما في لا إفراط ولا تفريط. فيجب على المسلم أن يتمسك بالسنة وأن يعمل بها، فلا يكون في هذا الجانب ولا في ذاك الجانب، أي لا يفرط ولا يكون هناك تفريط ولا إفراط.